أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد. اللهم وفقنا وجميع العاملين للعلم والعمل الصالحين. وبعد، كان الحديث في البحث الماضي قد بدأ بالبحث الخاص بجهة القضية وانتهى الحديث فيها، و كان الكلام في هذا البحث قد وصل إلى نهايته، وفي نهاية هذا البحث تحدث المصنف عن العلاقة التي تربط بين الجهة والمادة، وقلنا بأن هذه العلاقة كما قال هو يجب أن تكون تحكمها علاقة عدم التناقض. علاقة عدم التناقض هذه يمكن أن تفسر كما فسرها المصنف بتفسيرين: التفسير الأول هو التطابق، والتفسير الثاني هو عدم التطابق. وعدم التطابق هذا عنوان، في هذا العنوان بالذات يوجد عموم من ناحية الإطلاق، إلا أن هذا العموم لا يقصد بثوبه الواسع، لأنه كما يمكن أن ينطبق على ما يريده المصنف كذلك يمكن أن ينطبق على ما لا يريده. ولذلك المصنف قبل أن ينهل البحث قال بأن حديث عدم التطابق وعدم التطابق هذا قد يجر إلى الاعتقاد بأن العلاقة بين المادة والجهة ليست مشروطة. ليست مشروطة بشيء، لأنه إذا قلنا بأن العلاقة بينهما يمكن أن تكون هي التطابق ويمكن أن تكون هي عدم التطابق، فبالتالي إذن علاقة مطلقة. فإذا كانت علاقة مطلقة إذا ليس هناك قيد ولا شرط، إذا كان ليس هناك قيد ولا شرط فيمكن أن تكون المادة والجهة متطابقة ويمكن أن تكون غير متطابقة ولكنها في نفس الوقت غير متناقضة، ويمكن أن تكون غير متطابقة بل متناقضة، لأنه بالنتيجة إذا كانت العلاقة غير مشروطة بالتطابق فعدم التطابق أمر عام، هذا الأمر العام يمكن أن يندرج تحته الإطلاق نفسه باعتبار أن العلاقة كأنه ليس مأخوذا فيها شيء. فإذا كان التطابق وعدم التطابق سيان بالنسبة إلى هذه العلاقة، إذن هذه العلاقة علاقة مطلقة. المصنف قال هذا الحديث ليس مرادا، أنا لا أريد هذا الحديث، وإذا فهم البعض من هذا الحديث أني أريد من التطابق وعدم التطابق هو الإطلاق فأنا لا أريده. ولذلك قال بأن حديثي عن العلاقة التي تربط بينهما بين الجهة والمادة يرتبط بهذا الوصف، وهو وصف عدم التناقض. فعندما أريد أن أعبر عن هذه العلاقة وأقول بأنها غير مشروطة بالتطابق فلا أقصد من عدم التطابق، لا أقصد من عدم التطابق يعني عدم المشروطية بشيء، لأنه عدم التطابق يمكن أن يفسر بهذا التفسير، وهذا التفسير يحتمله اللفظ يعني قولي يحتمله. من الممكن أن يقال بأن عدم التطابق يقصد منه، يمكن أن يندرج يعني إذا كان يعني ليس مشروطا بشيء يمكن أن يندرج تحته التطابق وعدم التطابق مع عدم التناقض وعدم التطابق الذي ينطبق حتى على التناقض نفسه. وهذا الحديث قد يفهم من كلامي، وأنا أقول للذين يفهمون ذلك هذا الحديث ليس يعني ليس مراد. هل ليس مرادا لأي شيء؟ قالوا ليس مرادا لأن حديثنا دائما، ونقول حديث المنطقي هو حديث القضايا الصادقة، إذا كان يريد أن يتحدث في قضية موجهة وصادقة فلا بد أن تكون العلاقة مشروطة بهذا الشرط، يجب أن تكون العلاقة مشروطة بهذا الشرط. ولذلك قال في نهاية الحديث الذي لم نقرأه قال: فيفهم من هذا أن من شروط صدق القضية الموجهة ألا تكون جهتها مناقضة لمادتها الواقعية. لماذا القضية، يعني لماذا صدق القضية الموجهة؟ لأنه نحن لا نريد من بحث القضايا، كما لا نريد من غير هذه البحوث إلا البحوث الواقعية، لأن غير البحوث الواقعية عليكم السلام، لأن غير البحوث الواقعية لن تكون عنصرا إيجابيا لو كان جزءا من الدليل، لأن جميع هذه الأمور عندما الإنسان يستفيد من تعريف شيء فلا بد أن يكون تعريفا حقيقيا واقعيا، وعندما يريد الإنسان أن يستفيد من شيء كمقدمة في الدليل يجب أن يكون أمرا واقعيا، لأنه بالنتيجة حديث الإنسان التام كما سيأتي إن شاء الله في الجزء الثالث، حديث الإنسان التام في علاقته مع الآخر هو حديث البرهان، وحديث البرهان هو حديث اليقينيات، وحديث اليقينيات يعني حديث الواقعية، وحديث الواقعية يعني معناته كما ورد في أنه لسان الحق الصدق. فالقضايا التي يبحث عنها المنطقي لا يبحث عنها كما يقال ببحث علمي بحث يريد فقط مجرد أن يبين المصطلحات، بل يريد أن يبين المصطلحات على أساس أن يستفيد من الجانب الإيجابي فيها، والجانب الإيجابي فيها مشروط بالصدق. فلذلك عندما يقول بأن العلاقة بين الطرفين لا يمكن أن يتحكم فيها اللفظ وهو لفظ عدم التطابق، فلأنه لا يمكن للإنسان المنطقي أن يستفيد من القضايا إلا إذا كانت تلك القضايا صادقة، لأنه سيجعل من هذه القضايا أو من بعض هذه القضايا جزءا من دليله، وإذا كان دليله أو كما يقال كلامه برهانا فلا بد أن يكون البرهان كما يقال راجعا ما بالعرض إلى ما بالذات، يعني كل شيء يجب أن ينتهي إلى أمور يتسالم عليها الجميع حتى يكون حديث الإنسان حديثا مقبولا، لأن الإنسان المبرهن على كلامه بصيغة بطريقة البرهان إنسان ملقي للآخرين والآخرون يتلقون ما يلقي، فإذا كان حديثه يريده أن يكون مقبولا فلا بد أن يكون في حديثه ماذا؟ صفة الصدق والواقعية. وهذا لذلك أشار إلى هذا الحديث في نهاية كلامه. لذلك عندما قال ومما يجب أن يعلم أن إذ قلنا أن الجهة لا يجب أن تطابق المادة فلا نعني أنه يجوز أن تناقضها، بل يجب أن لا تناقضها، فلو كانت مناقضة لها على وجه لا تجتمع معها كما لو كانت المادة هي الامتناع مثلا وكانت الجهة دوام الثبوت أو إمكان الثبوت فإن القضية تكون كاذبة. نقول له ثم ماذا؟ فلتكن القضية كاذبة. قال لأن القضية الكاذبة لا تنفع المنطقي، المنطقي إنما يستفيد عليكم السلام ورحمة إنما يستفيد المنطقي من القضايا الصادقة، أما القضايا الكاذبة فلا نفع فيها، لأنه بالنتيجة نحن كما يقال المنطق وأدواته كلها أمور آلية، وبالنتيجة حتى بحثه عن القضايا يجب أن يكون من أجل هدف، وهذا الهدف هو أن يستفاد من الجانب الإيجابي في كل بحث علمي، فإذا كان الجانب الإيجابي ليس أثرا للبحث العلمي فالبحث العلمي سيكون ماذا؟ مجرد بحث صرفين لا يمكن أن يستفاد منه إلا من طريقة كما يقال علمية بحتة، كما في كثير من المباحث التي يعني قد تبحث في بعض المباحث الأصولية أو الفقهية أو ما شابه يقال بأن هذا بحث من بدايته إلى نهايته ليست له ثمرة عملية. فإذا كان المنطقي يريد أن يصنع من خلال بحثه ومن خلال قوانينه التي يريد لآخرين أن يتحصنوا فيها من ناحية الفكر فعليه أن يحصن تلك الأذهان بما هو واقعي، وإن لم يكن ذلك واقعيا لن يستفيد منه أحد، لأن الإنسان إذا كان يريد لغيره أن يكون فكره واقع يعني صادقا وواقعيا ومحصنا من الخطأ فلا بد أن يعطيه أمورا واقعية، وإلا لو كان يعطيه ما له واقع وما ليس له واقع فقد غشه، وبالنتيجة لن يكون المنطق كما أشير في بداية الجزء الأول آلة قانونية تحكم مراعاتها الذهن عن الوقوع في الخطأ، وإلا لكان آلة كبقية الآلات كما تصنع العصمة ربما لا تصنع العصمة، ويكون الإنسان كمن يكون عنده شيء يمكن أن يعالج به وتارة يستعمله وأخرى لا يستعمله، أو يستعمله بطريقة غير يعني صحيحة أو يستعمله دون شروط كما أشار بعد يعني في بداية الجزء الأول إلى أن الإنسان يمكن أن يكون منطقي ولكنه ماذا؟ ولكن فكره لا يكون يعني معصوما. لذلك المصنف يقول هذا الحديث تتمة لحديثنا، لأن حديثنا السابق قد يفهم منه ماذا؟ أن عدم اشتراط التطابق معناه السماع حتى للتناقض. يقول هذا الكلام ليس مرادا. فيقول فيفهم من هذا، يعني من هذا البيان الذي أشرنا له، أن من شروط صدق القضية الموجهة ألا تكون جهتها مناقضة لمادتها الواقعية. ونحن في المنطق لا نبحث ماذا؟ لا نبحث إلا بناء على صدق القضايا وليس شيئا آخر. وإلا لو كانت القضايا كاذبة فيمكن أن يقول الإنسان هذه قضية منطقية لكنها كاذبة. فأقول له ثم ماذا سنصنع بها؟ يقول لا شيء، لأنك إن كنت تريد أن تضعها في بحث تصوري فلا علاقة لها بالبحث التصوري، إن كنت تريد أن تضعها في بحث تصديقي فلا ثمرة في استخدامها، لأن البحث التصديقي بحث أحكام، وهذا البحث الذي هو في التصور إما أن يكون برهانا، إما أن يكون قياسا، إما أن يكون تمثيلا، إما أن يكون استقراء، إما أن يكون مثلا قياسا في الخطابة في الشعر في غير ذلك. وهذا كله لن تكون هذه القضية فيه يعني بها فائدة، إلا بناء على قضية واحدة، أنه في بعض الأحيان يحصل التسليم في بعض القضايا، ويكون التسليم هو الطريق لقبول مثل هذه. ولكن هذا الأمر كم نسبته بالنسبة إلى المباحث المنطقية؟ وهذا الأمر ما هي فائدته بالنسبة إلى الفوائد التي يعطيها البرهان؟ لأننا نريد أن نصل إلى المرتبة التي يمثل فيها المنطقي الفرد الأكمل. والفرد الأكمل للمنطقي هو أن يكون صاحب برهان، لا صاحب قياس ولا صاحب جدل ولا صاحب شعر ولا صاحب خطابة ولا صاحب مغالطة، لأن هؤلاء لهم أغراض في عمومها أغراض شخصية لا تكون لها فائدة عامة. أما صاحب البرهان فهو شخص يلقي الكلام للآخرين ليتلقوا، وبالتالي يجب أن يكون حديثه مشروطا بأنه يلجئ الآخرين للاعتراف به. فالذي يلجأ للاعتراف بقول الآخر يجب أن يكون قول الآخر ماذا؟ واقعيان، وإلا لا يكون. والآن نحن في كثير من الأحيان نجد الكلام واقعي والناس لا تعترف به، فكيف إذا كان الحديث ماذا؟ فيه وفيه، يعني من هنا وهنا. على كل حال ثم انتقل إلى البحث الجديد، قال أنواع الموجهة. نعم. واضح، بين المصنف بين أن المادة أمر لا يتحكم فيه اللفظ، لا علاقة لللفظ، الذي يتحكم فيه الواقع. الجهة أمر يتحكم فيه اللفظ والتصور العقل، يمكن للإنسان أن يفهم ويمكن أن يتصور. المادة سواء كانت لها ما يدل عليها أو لا هي وجودا. الجهة ليس، إذا كان هناك ما يدل عليها فهو موجود، فيقال هذه قضية موجهة لأن هناك ما يدل على الجهة. إن لم تكن هناك هذا الدال فلا تكون للقضية الجهة. أما بالنسبة للمادة لا علاقة. الآن عندما تقول الإنسان حيوان بالضرورة، هذه بالضرورة كشف عن كيفية النسبة، وهذان يكشف أحدهما عن الآخر، لكن بالنتيجة العلاقة بين الضرورة التي هي جهة وكيفية نسبة الحيوانية للإنسان هذه علاقة تطابق. لو فرض أنه يوجد إنسان يعبر عن علاقة الحيوانية بالإنسان ولكنه لا يعبر بالضرورة وإنما يعبر بالإمكان، فإذا عبر بالإمكان هذا التعبير بالإمكان يمثل جهة القضية، وهو في نفس الوقت لا يمثل ذا مادة القضية لأنه لا يطابقه، ولكنه في نفس الوقت لا يناقضه، لأن الإمكان العام كما قلنا في جهة الإيجاب قد يصدق على الوجوب وقد يصدق على الإمكان، وهذا طرف إيجابه. ففي النتيجة طبعا يوجد بين المادة والجهة أكثر من هذا التفريق، ولكن هذان يعني هما ما أشار إليهما المصنف، وهو أن المادة يمكن أن تتحكم فيها الألفاظ، لا يمكن أن تتحكم فيها الألفاظ، والجهة تتحكم فيها الألفاظ، والمادة لا تتغير ولا تتبدل حتى لو تبدل الإنسان الحديث وبين شيء آخر، والجهة لا تتحكم فيها إذا ذكرت فهي موجودة، إن لم تذكر فالقضية يعبر عنها بأنها غير موجهة. طبعا يوجد 5 أو 6 تفريقات ولكن المصنف لم يتعرض لها ونحن أيضا لا نتعرض لها. قال تنقسم الموجهة إلى بسيطة ومركب. حتى هنا في البساطة والتركيب قد يقال هكذا، في البساطة والتركيب يوجد ماذا؟ يوجد حديث له علاقة بهذا الموضوع. البساطة والتركيب في القضايا ليس حديثا خاصا، ليس حديثا خاصا، هو حديث مصطلحات، ولكن عندما يبحثون في البساطة والتركيب في الموجهات ماذا يقصدون؟ هل يقصدون بالبساطة ما يفهمه الإنسان عندما تحدث هناك في مثلا هناك تركيب وهناك لا تركيب، كما الذي له جزء والذي له دلالة وما شابه ذلك، هذه البساطة والتركيب هنا هل يقصد منها البساطة والتركيب بمعنى ما له جزء وما له ليس له جزء؟ قالوا لا، البساطة والتركيب قد يقصد منها ما له جزء وما لا جزء له، ولكن هنا لا علاقة له بذلك. هنا البساطة والتركيب كما يقال مصطلحان إضافيان. عندنا قضايا يمكن أن تنحل إلى قضيتين، وعندنا قضية لا تنحل إلى قضيتين. عندنا قضية تنحل إلى قضيتين، القضية الواحدة اعتبرت ماذا؟ اعتبرت جزءا، القضية الثانية اعتبرت جزءا آخر، فبلحاظ هذين الجزئين أصبحت القضية المكونة المؤلفة من هذين الجزئين قضية مركبة، أولى موجبة والأخرى سالبة، فقيل لهذه القضية بأنها مركبة. إذن هذا التركيب لا يقصد منه ما له جزء في قبال ما لا جزء له، لأن نفس القضية لها أجزاء، القضية الواحدة مؤلفة من أطراف، بل والأطراف كما يقال بالجمع المنطقي، بالجمع يعني اللغوي وليس بالجمع المنطقي، يعني 3 أشياء، وربما تكون القضية من 4 أجزاء كما يقولون، لأن القضية قد تكون ثلاثية وقد تكون رباعية، لأن القضية إن لم يذكر فيها الرابط فهي ثلاثية، إن ذكر فيها الرابط فهي رباعية. فإذا القضية الواحدة هي أمر مركب، فلماذا قيل هنا بأنه يوجد عندنا قضية مركبة وقضية بسيطة، مع أن القضية المركبة مركبة من أمور المركبة؟ قالوا بأن هذا مصطلح خاص بهذا الباحث، فإن هذه البساطة والتركيب يقصد منها الانحلال إلى القضيتين أو عدم الانحلال، فإذا هذا مصطلح خاص، فقد تطلق البساطة ويقصد منها هو ما له جزء في قبال ما لا جزء له، وهذا ليس مرادا هنا، وقد يطلق التركيب والبساطة والتركيب ويقصد ما ينحل إلى قضيتين وما لا ينحل، فإن كان منحلا إلى قضيتين فهي قضية مركبة وإلا فهي قضية بسيطة. قال تنقسم الموجهة إلى بسيطة ومركبة، والمركبة من حلت إلى قضيتين موجهتين بسيطتين. حتى قضيتين موجهتين وبسيطتين، بساطة القضية، بساطة القضية، إذن هذا مصطلح خاص بالقضية، لأن القضية نفسها ليست لا تستحق وصف البساطة، لأن البساطة هي يعني مصطلح أو عبارة يفهم منها الذي له جزء فيما لا يعني في قبال ما لا جزء له وليس شيئا آخر. فيقول لا، يقصد هنا من القضية من البساطة والتركيب يعني الوحدة الاجتماعية للقضية، فما دام يطلق على شيء مركب أنه قضية فيعامل معاملة ماذا؟ فيعامل معاملة الجزء، فيقال هذا جزء وانتهى. فإذا كان جزءا بهذه الهيئة الاجتماعية صار ماذا؟ صار بسيط. وإذا صار بسيطا انضم إليه جزء آخر وإن كان في ذاته مركبا بالمنظار الثاني الذي مر في الجزء الأول، وإن كان في ذاته مركبا اعتبر هذا الجزء البسيط مع الجزء البسيط الآخر أمرا مركبا إذا اجتمعا في محل واحد كما في القضية المركبة. قال إحداهما موجبة والأخرى سالبة، ولذا سميت مركبة، وسيأتي بيانها باعتبار أن التركيب سيأتي بيانه في القضايا المركبة. أما البسيطة فخلافها، يعني ما لا تنحل، هذه تنحل وتلك لا تنحل. قال وهي لا تنحل إلى أكثر من قضية واحدة. خب ثم ماذا؟ وإذا لم تنحل إلى قضية واحدة، وهل القضية الواحدة أمر بسيط؟ يقول نعم. ولذلك عندما يقال هنا بأنه يوجد حديث ولكن هذا الحديث كأنه تشويش، نقول لا، ليس تشويشا، لأن المصطلحات التي تستخدم في الفنون كما هو معلوم، المصطلحات التي تستعمل في الفنون أمور يتفق على معانيها وتكون معانيها حجة على كل المتفقين. فإذا كان هناك مصطلح بين أهل الفن فهذا المصطلح حجة على أهل الفن، فإن كان مصطلح البساطة في هذا البحث يقصد منه شيء فهو حجة عليهم بهذا المعنى. أما يأتي شخص يقول هذا البحث فيه ركة من ناحية أن البساطة في حقيقتها ليست ماذا؟ ليس المقصود من البساطة هو الانحلال أو عدم الانحلال، لأن الانحلال وعدم الانحلال إن كان لأجزاء بسيطة فهو مقبول لأن هذا معنى البساطة، وإن لم يكن لن يكون مقبولا. نقول له جواب ذلك بأمرين، أحدهما نقض والآخر حل. أما الناقض فنقول بأن البساطة أساسا لا تنحصر في هذا الأمر الذي تعبر عنه الذي له وجوده أساسا. هناك كما يقول يوجد بساطة بمعنى البساطة المطلقة وهي مختصة بالواجب، ويوجد هذا جواب النقض، وجواب الحل أن هذه مصطلحات، والمصطلحات عندما يتفق على معانيها تكون حجة على أهل الفن. فإذا كانت البساطة في هذا البحث يقصد منها هو الانحلال وعدم الانحلال فكل ما عدا ذلك ليس مقصودا. ولذلك عندما يأتي الإنسان إلى كلمة النوع هنا في المنطق ماذا يقصد من النوع؟ يقصد منه المعنى الذي يقصدونه الذي هو في قبال الجنس وفي قبال مثلا الفاصل التي هي أمور ذاتية بالنسبة إلى الماهية. أما إذا قل ذكر النوع في الفقه أو ذكر الجنس في قبال النوع وفي قبال النوع والقلفة، إذا ذكر الجنس مثلا في المنطق يقصد منه هذه الماهية التي تندرج تحتها ماهية مشتركة بين الماهيات من قبيل الحيوان الذي ينطبق على كثير من الماهيات التي ينطبق عليها أنها حيوان. ولكن إذا ذكر الجنس في مبحث آخر كالفقه فهل يقصد من الجنس نفس المعنى؟ قد يأتي المنطق يقول هذا الجنس ليس الجنس الذي نقصده، لأن الجنس يجب أن يكون مثلا بينها ماذا؟ بينها اشتراك ذاتي، وهذه أمور ليس. نقول له الفقهاء عندما يطلقون الجنس يقصدون النوع. لا أحد يعترض على الفقهاء يقول هؤلاء قصدوا من الجنس النوع، ليقول هذا مصطلح الفقهاء بهذه القضية. فلذلك عندما يقال بساطة هنا فلا يعترض مثلا أن البساطة معناها ما تقدم في الجزء الأول وهو ما لا جزء له، نقول لا، هذا المصطلح خاص بهذا الباحث. ثم انتقل إلى البحث الآخر وهو أقسام القضية البسيطة. قال وأهم البسائط، بعد أن بين أن البسيط من القضايا هي القضية التي لا تنحل إلى قضيتين موجهتين بسيطتين، قال وأهم البسائط ثمان وإن كانت تبلغ أكثر من ذلك. أولا الضرورة الذاتية. حتى هذه الضرورة الذاتية هي قضية فيها خصوصية، خصوصية هذه القضية أن فيها حكم بضرورة الثبوت من اسمها ضرورة، هذا حكم بضرورة الثبوت. ولكن كل ما يقصد في عنوان القضايا له مدخلية في ثبوت المحمولات للموضوع. فإذا قيل ضرورة فقد يقال بأن الضرورة يمكن أن تكون هنا ويمكن أن تكون هناك في مبحث آخر، لكن أو هنا أيضا تكون موجودة. ولكن عندما تكون الضرورات صرف شيء لا علاقة له بغير ذات الموضوع، لا علاقة له بشيء آخر، نفس ذات الموضوع هو المتحكم في ثبوت المحمول، عند ذلك ماذا يقال؟ يقال بأنها ضرورة ذاتية. ولذلك قال ويعنون بها ما دلت على ضرورة ثبوت المحمول لذات الموضوع، أو لا الطرف الآخر المقابل، أو سلب المحمول عن ذات الموضوع. ما دام ذات الموضوع موجودا من دون قيد ولا شرط، حتى هذه من دون قيد ولا شرط، لأنه سيأتي أيضا أن هناك قضية أخرى مشابهة لهذه القضية، ولكن في هذه القضية الأخرى أخذ فيها شيء زائد، هذا الشيء الزائد ليس ذات الموضوع وإنما شيء زائد عليه وهو وصفه. فحتى يفرق بين التي يؤخذ فيها الشيء بذاته بلا عوارضه بلا أوصافه وبين الذي يؤخذ مع وصفه، قال هذا الكلام من دون قيد ولا شرط، فتكون مادتها وجهتها الوجوب في الموجبة والامتناع في السالب. غير الذات، غير شرط ثبوت نفس الذات لا يوجد. مجرد أن تقول الإنسان حيوان، هذه ثبوت الحيوانية للإنسان، هل يحتاج الإنسان أن يكون عالما حتى تثبت له الحيواني؟ لا، مجرد أن يفرض أنه إنسان، ذات الإنسان أحسنت، هذا ليس مطلوبا أبدا وليست مشروطة، يعني الحيوانية ليست مشروطة بشرط غير أن يكون أن تكون الماهية إنسان فقط، أكثر من ذلك ليس هناك شرط زائد. لذلك قال الإنسان حيوان بالضرورة، الشجر ليس متنفسا بالضرورة، هكذا سبعت حديثه محمول. ويعني مثال هذا الحديث في الأربعينات، يعني استكتشاف أن الشجر يتنفس، يعني هذا على قضية حديثة. فهكذا يقول هكذا أنه هذا ليس متنفس مسلوب عنه بذاته، ذاته لا تستدعي ماذا؟ لا تستدعي هذا أو تستدعي عدم هذا، وهذا ذاته تستدعي ثبوت، هذا تستدعي ثبوت المحمول وهذا تستدعي عدم ثبوت المحمول. وهو
ما دام الذات الموضوع موجود
هذا
الشرط الأساسي.
لا الشرط، خلي في بالك الشرط، تسأل هذا على سؤال لطيف، الشرط ليس مقصود من الضرورة الذاتية أنه ليس فيها شرط، لا ليس المقصود، هذه خلي في بالك، ليس المقصود من الثبوت في الضرورة الذاتية، ليس المقصود هو عدم الشرط مطلقا، وإنما المقصود هو عدم الشرط زائدا على الذات. وإلا لو لم يكن الشيء إنسانا لا تثبت له الحيوان، الحيوانية الخاصة بالإنسان طبعا، حتى لا واحد، لأنه قد يكون الشيء مو إنسان ومع ذلك حيوان، بهذا المقدار لا تثبت له الحيوانية. فلذلك عندما يقال بأنه ليست مشروطة بقيد ولا ليس هناك قيد ولا شرط، ليس هناك قيد ولا شرط خارج ذات الشيء، لأن القيد والشرط عادة ماذا؟ القيد والشرط عادة يكون شيئا عارضا على الذات، فالذات هي التي تستدعي أو يعني تستدعي الثبوت أو تستدعي أو عدم الثبوت. فالإنسان ماهية الإنسان تكفي لثبوت الحيوان، وهكذا بالنسبة إلى غيرها مما تستدعي مثلا السلب، كما في مثال الذي أشار إليه وهو عدم التنفس بالنسبة إلى الشجر. فعندما يقال بأنه هذا شرط نقول لا، الشرط هو شيء آخر غير المشروط، فالشرط عادة يكون ماذا؟ يكون غير المشروط، ويقولون هذه القضية وهي المشروط عدم أو عدم عند عدم شرطه، هذا الشرط يجب أن يكون، هو كيف يكون الشيء مشروطا بشيء عندما يكون الشرط أمر آخر ويكون المشروط أمر أمر وهذا أمر آخر، فيقال هذا مشروط بذاك. أما هنا فلا، الإنسان الذي تثبت له الحيوانية ليس مشروطا بشرط آخر غير كونه إنسان، ليس مشروطا بأي شرط، ولذلك لا يقال لهذا الشرط، وإنما يقال ماذا؟ يقال بأنه ليس مأخوذا في ثبوت المحمول له إلا ماذا؟ إلا ذاته. فإذا كانت فإذا كان هذا الموضوع ذات هذا الموضوع تستدعي ثبوت شيء، فإذا هذه ليست مشروطة بشرط غير نفس الذات. قال هنا: وعندهم ضرورة ضرورية تسمى الضرورة الأزلية أو الضرورية الأزلية، وهي التي حكم فيها بالضرورة الصرفة بدون قيد فيها حتى قيد ما دام ذات الموضوع، وهي تنعقد في وجود الله تعالى وصفاته، مثل الله موجود أو الله عفوا الله موجود بالضرورة الأزلية، وكذا الله حي قادر بالضرورة الأزلية. هسه في الحقيقة هذه الضرورة الأزلية يعني ذكرها السطرادان، وإلا بالنتيجة الحديث عن القضايا التي يعني القضايا التي لها علاقة بالضرورة التي تكون مشروطة بذات الموضوع، هذه الصرفان، لأنه بالنتيجة لا يمكن أن يكون الوجود مشروطا بالذات، ما ممكن، لأنه الوجود إذا كان واجبان فهو أساس. يعني عندما يقال بأنه مثلا شيء ثابت إلى شيء ويشترط فيه نفس الذات، فهذا يعني ماذا؟ هذا يعني أنه من الأمور التي لا تنفك عن الذات، لا تنفك عن الذات، فتكون الذات سببا للثبوت. أما بالنسبة للصفات الإلهية فلا، القضية ماذا؟ القضية لأن هذا يستدعي ماذا؟ يستدعي وجود شيء مسبب وشيء مسبب، يعني مسبب ومسبب عام، وهذا أمر لا يقبل بالنسبة إلى الصفات الإلهية. هذا بحث من عقائديين أشار إليه في حديثه. لذلك نقول القضية الأولى في الموجهات هي القضية البسيطة، وهي القضية التي يثبت فيها المحمول للموضوع من دون أن يؤخذ في الموضوع شيء زائد على كونه موجودا، على كون ذاته موجودا. أكثر من ذلك ماذا؟ أكثر من ذلك ليس مأخوذا فيه. هذه القضية الأولى. ولذلك عندما يعبر عن هذه القضية يقال أن المحور الأساس في ثبوت المحمول أو في عدم ثبوت المحمول هو ذات الموضوع، ليس شيئا آخر. أما القضية الثانية قال: وهي المشروطة العامة. قال: وهي من قسم الضرورية، يعني كأن الضرورية لها أقسام، ومن أقسامها ماذا؟ ومن أقسامها القضية المشروطة العامة. بعد ذلك لماذا هذه أسماء؟ طبعا أسماء القضايا واحدة واحدة سيبين في كل قضية لماذا سميت بهذا الاسم. قال: وهي من قسم الضرورية، ولكن ضرورتها مشروطة ببقاء عنوان الموضوع ثابتا لذاته. إذن هل ذات الموضوع وحده يكفي؟ نقول كلا. إذن هل يوجد وصف؟ نقول نعم. يعني عندما يقول مثلا الماشي متحرك بالضرورة، الماشي من؟ قد يكون إنسانا قد يكون حيوان، الماشي متحرك بالضرورة، فالماشي ذات الماشي تستدعي ثبوت الحركة، ذات الماشي تستدعي ثبوت الحركة أو لا؟ وصف، يعني وصف الماشي بالماشي أو لا، ذاته هي التي تثبت هذا المحمول. نقول لو كانت ذاته تكفي لثبوت المحمول لكانت ضرورته ضرورة ذاتية. إذن فهذه القضية يكون فيها المحمول ثابتا للموضوع ولكن بشرط، وهو أن يكون العنوان الثابت للموضوع ثابتا لذاته. ذات الموضوع قد يكون إنسان قد يكون حيوان، ولكن المحور الأساس الذي بسببه يكون المحمول ثابتا ليس هو نفس الذات، وإنما الوصف العنوان الذي أخذ لها. فإن كلمة الماشي ليست ذات، وإنما هي ذات متلبسة بالمشي، وذلك اشتق لها الماشي وقيل ماشي. لذلك يقول: ولكن ضرورتها مشروطة. لماذا؟ قبل ذلك ماذا؟ قبل ذلك يقول ليس عندنا شرط، لأن الشرط يجب أن يكون شيئا خارجا عن الذات. الآن الماشي هل هو ذات للماشي أو صفة للماشي؟ صفة. هل هي أمر عارض؟ نقول نعم، أرض عارض، أمر عارض، لأن قد يأتي الإنسان أو قد يأتي الحيوان إلى هذا الوجود ويخرج من هذا الوجود دون أن يمشي، ولا يضر ذلك في كونه ماذا؟ إنسانا. وتستطيع أن تقول إنسان لم يمشي، لا مشكلة، جثة هامدة.
ذاتية أعم من
لا، ليش أعم؟ ليش أعم؟ لا لا، ما المباينة واضحة، ماكو عام، ماكو عام. ذات الموضوع له مدخلي فهو في قباله، هذه أقسام. فعندما نقول أقسام يعني لابد أن تكون الأقسام، لابد أن تكون الأقسام فيها بينها تفريق، فهذا نوع من التفريق. فنقول بأنه لو كانت المشروطة يكفي فيها ذات الموضوع لكانت ضرورة ذاتية، أما ما قد أخذ فيها هذا الوصف وهو وصف الماشي، فإذن ضرورة الثبوت تدور مدار كون السبب في ثبوت المحمول ما هو. فإذا كان السبب هو نفس الذات فهي ضرورة ذاتية، إذا كان السبب هو الوصف العنواني فهي مشروطة. لماذا يقولون هذا؟ يقولون لأنه في القضية المشروطة العامة لو فرضت الذات دون الوصف ماذا سيحدث؟ لو فرضت يعني ذات الماشي، الماشي له شقان، ذات ووصف. لو فرضت ذات الماشي فلنفترض إنسان، فلنفترض حيوان، الحيوان الذي هو ذات أو الإنسان هل تثبت له الحركة بالضرورة؟ قد تثبت له الحركة، قد تثبت عرق، قد تثبت له الحركة، ولكن بالضرورة؟ بالضرورة يعني ماذا؟ بالضرورة يعني لماذا قدمنا هذه المادة، مادة القضية بالضرورة يعني يثبت لا ينفك. فبالنتيجة عندما يكون الإنسان ماشيين يمكن أن يقال عنه بأنه متحرك بالضرورة، عندما يكون الحيوان ماشيين يمكن أن يقال عنه بأنه متحرك بالضرورة، أما عندما يكون الإنسان إنسانا فهو ليس متحرك بالضرورة، هو متحرك بالإمكان، يمكن أن يكون متحرك.
شيخنا هي مو جاء يقول وهي من قسم الضرورية، يعني مو قسم قبل قسم، حتى هو جاء يقول المشروطة العامة وهي من قسم،
لا لا لا، ضرورة يعني قصده ضرورة من ناحية الجهة، أنه عندنا قسم ضرورة، هذه ضرورة ثبوت راح يصير في قبالها، عندنا قضايا تتنقسم ضرورة وضرورة ذات، ضرورة وصف، بعد ذلك يجينا دوام صرف، ثم دوام مع وقف، فالعنوان العام سيكون هو الضرورة، لكن بالنتيجة هذه في قبالها، يعني هذا قسم في قبال قسم آخر. فإذا كان هناك عنوان يمكن أن يجمع القضيتين فهو عنوان الضرورة، لأنه عنوان الجهة، جهتهما ضرورة، ولكن هل هذه وهذه يمكن أن يندرج تحت عنوان واحد، عنوان الضرورة الذاتية؟
يعني ما مشتقة
لا مشتقة من العنوان العام، لأن الضرورة عنوان عام، لكن الضرورة الذاتية ليس عنوانا، قس. واضح؟ نعفو. حتى راح يجي طبعا هذا البحث ما راح يتعرضون لهنا، حتى لعله ما يتعرض له بطريقة مختصرة، لأن هناك بحث في النسب بين الموجهات، نسب بين الموجهات بحسب التقسيم، يعني بحسب التقسيم اللي هو التقسيم المنطقي، إذا كانت القسمة قسمة حقيقية ماذا سيكون؟ إذا كانت القسمة قسمة حقيقية فمن المفروض أن تكون الأقسام بينها بينونة كاملة، لا يمكن. واضح؟ قسمة حقيقية، يقول الكلمة إما اسم أو فعل أو حرف، لا يقبل أن يكون أحد هذه مندرج تحت الآخر. أما إذا كانت القسمة قسمة اعتبارية فمن الممكن أن نقول والله هذه أعم من تلك، كما سيأتي أنه بعض القضايا سيكون فيها عموم من جهة من الجهات. هذا التقسيم الآن هل يقصد من الضرورية عندما يقصد من الضرورة؟ هل يقصد من الضرورة اللي هي الضرورة الذاتية أنها أعم من الضرورة اللي هي المشروطة بوصف؟ نقول لا، الضرورة عموماً عنوان عام، هذا العنوان العام يؤخذ منه ماذا؟ ضرورة سببها الذات فيصبح ماذا؟ قسم. ضرورة سببها العنوان فيصير قسم في قباله. هذا اللي أقصده، يعني كلمة الضرورة اللي تفضل بها يعني الشيخ، هذه أقصده شنو؟ المقصود من الضرورة العنوان العام الذي يربط بين هاتين القضيتين. هذا العنوان موجود، لكن بالنتيجة العنوان هذا الموجود ليس دخيلاً، ليس دخيلاً في هذه القضية إلا من جهة كونه جهة مشتركة. أما هو بذاته يصنع لنا قضية وقضية مندرجة تحتها، نقول هذا الكلام ليس صحيحاً. لماذا؟ لأنه بالنتيجة إذا كان الوصف يدور مدار العنوان، فإذا كان يدور مدار العنوان كيف تكون الضرورة عنه؟ كيف تكون الضرورة؟ يعني لو كانت عندنا قضية ضرورة من ناحية الوصف يعني مشروط عام، ونقول الماشي متحرك بالضرورة، من وين جاءت الضرورة الأعم منها؟ من وين جاءت؟ فإذا كانت المقصود من العموم يعني الاندراج تحت، لا هذا لا يمكن قبوله أبدا. نعم، هل يمكن أن تندرج القضية يعني أن تمكن أن تندرج القضية كان تحت عنوان عام؟ نقول نعم، كلاهما قضية ضرورية، ولكن الأولى ضرورة ذات والثانية ضرورة وصف، يمكن هذا الكلام من خارج. فيقول وهي من قسم الضرورية، ولكن ضرورتها مشروطة ببقاء عنوان الموضوع ثابتا لذاته، نحو الماشي متحرك بالضرورة ما دام على هذه الشيء. لكن لو فرض أنه ذات الماشي موجود،
ما يصير نقول مثلا إنسان متحرك بالضرورة؟
وهذه قضية كاذبة،
يعني إنسان كذات هنا ما يصير.
واضح أنه ذات الإنسان لا تستدعي الحركة. نعم بالإمكان، طب ممكن لو قال الإنسان متحرك بالإمكان لا مانع، أما متحرك بالضرورة لا يمكن قبول ذلك. لذلك قال ما دام على هذه الصفة، يعني ما دام ماشية. قال أما ذات الموضوع بدون قيد عنوان الماشي فلا يجب له التحرك. هسه لا يجب له التحرك شنو معناه؟ التحرك يعني لا يثبت له؟ نقول لا، قد يثبت له التحرك. لا يجب له التحرك يعني شنو؟ لا يثبت له على نحو الضرورة.
يعني شفنا الحيوان متحرك بصورة عامة
بالإمكان.
بالإمكان بشكل عام.
إيه بالإمكان.
إذا بالأولى هو شو قال الإنسان حيوان بالضرورة.
خب.
مثلا في المشروطة قال ما دام على هذه الصفة.
ما دام على هذه الصفة. إيه
يعني
ما دام ماشيا.
ماشيا ما دام على هذه يعني صفة المشي.
خب.
فهنا بالأولى يقول الإنسان حيوان بالضرورة. هو حيوان يعني هو متحرك. كل حيوان.
لا لا. شو كل حيوان متحرك؟ الحيوان إذا جاء من بطن أمه مشلول منين يجي الحركة؟ نجي الحركة منين؟ الإنسان إذا جاء من بطن أمه مشلول منين تجي الحركة؟ الإنسان هو الحيوان. تقدر تقول كل إنسان متحرك بالضرورة؟ لا. بالإمكان العام. خوف ممكن.
الناطقية يعني اللي يجي آخر.
لا الناطقية صفة ذات خالي.
واللي يجي آخر.
الحركة ليست صفة ذات عرف. يجب أن نفرق بين الناطقية اللي هي تدور معها الماهية، وبين التحرك الذي هو وصف عارض. يعني لما إجا هتلر وطلع من الدنيا ما ضحك، منو قال هتلر مو بشر؟ بشر لكنه ما يضحك. لكن إذا واحد جاء للدنيا وقال والله مو ناطق، شنو هذا؟ بشر؟ لا ما كان بشر، قد يكون جنس آخر.
شيخ العزيز، يعني إذا الإنسان فقد صفة الناطقية يصير مونس
طبعا،
مثلا مجنون.
لا 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 لا، المقصود من الناطقية القابلية، ليس الناطقية القابلية، لا لا مو ليس الفعلية، هذا خلي في بالك، ليس الفعلية، وإنما ما له القابلية للنطق. الإنسان عموما ناطق لا يخرج عن هذه الصفة إلا الشاذ، والشاذ هذا ليس معنى ذلك أنه ليس إنسانا، إلا أنه هذه الصفة معطلة، هذه الذاتية معطلة لسبب من الأسباب، ولذلك نجد بعض الناس يفقد هذه الصفة وتعود. هذا ليس معنى أنه لم يكن إنسانا ثم عاد، لا، الصفة المقصود منها القابلية وليس المقصود منها الفعلية، ولذلك هذا الكلام موجود عندهم في ثبوت يعني في الفصل الأول، لعله المفروض يشار إلى هذا الكلام في بيان الفاصل. مصدر صناعي، ضرورة مصدر أصلي والضرورية مصدر صناعي.
هو قال وهي قسم من الضرورية، بعد حدث وهي عندنا من بعضين.
إيه؟
فتدخل تحت قسم الضرورية.
لا لا لا، ضرورية عموما. لما يقال ضرورية شنو مقصود من عنده؟ يعني ما يثبت فيها على نحو الضرورة.
يعني الضرورة اللي قلناها ضرورة الثبوت اللي تقصد بالما.
لا، هذه الأقسام هي أقسام ضرورية، أقسام القضية الضرورية. ولكن فيها قسم الضرورية، الضرورة ثابتة يعني المحمول ثابت على نحو الضرورة بسبب ذات الموضوع، وفيها قسم آخر الضرورة يعني المحمول ثابت على نحو الضرورة ولكن ليس بسبب ذات الموضوع، ولكن بسبب وصله. فإذن يمكن أن نقول القضية الضرورية قد تكون قضية ضرورية ذات وقد تكون ضرورية وصل.
يعني شيخنا أبو أطلع عندما ليات علينا ولا تأخرنا؟
نعم،
يصح أطلاق كليات علينا باعتبار ضرورية ذاتية وصف للذات الكل فيها طبيعي، وهذه ناظر الوصف الكل فيها
هذا تعقيد، بعد راح يصير تعقيد، احنا نريد نفهم على طريقها.
لا، باعتبار أخذنا يعني حتى شلون التطبيق وكان
لا، احنا نقول بأنه الضرورة هذه جهة، وهذه الجهة يمكن أن تنطبق على قسمين كما راح يجي الدوام أيضا، راح ينطبق على قسمين، دوام بسبب الذات ودوام بسبب الوصف، هم راح يجي أن هناك دوام بسبب ذات الموضوع وهناك دوام بسبب وصف الموضوع، هم راح نقول القضية الدائمة قد يكون دوام ثبوت المحمول بسبب ذات الموضوع وقد يكون بسبب وصف الموضوع. فهل يمكن أن نقول القضية الضرورية قد تكون ضرورية ذاتية ومشروطة عامة؟ نقول نعم، نقول نعم، لا مشكلة في هذا الكلام.
الضرورية صارت مقسم، نقدر نقول
أحسن مقسم في هذين القسمين يمكن.
عادة المقسم نقدر نقول اشتقت معها من المقسم، نقدر نقول
واضح واضح واضح، أساس القسمة هو
أي
واضح، الأقسام المقسم وزيادة. واضح واضح، القسم هو المقسم وزيادة، الفعل كلمة دالة.
إذا القسم نشتف اسم منين من المقسم؟ إيش قصدك؟ ما إيش قصدك من ذلك؟
واضح واضح، لابد.
لأن هذا بالنسبة ذاتية، من هالسجلة الضرورية الذاتية والمشروط العامة تحت الضرورية الذاتية سماها بالضرورية الذاتية لأنه تحت قسمة ضرورية، ما هي شيء؟ ليش ما أطلق كلمة الضرورية على المشروطة؟ قال المشروط الضرورية المشروطة العامة.
هذه أسماء حتى يميزون بين القضايا، ليس أكثر من ذلك، لكن هي المشروطة العامة ضرورية وصف، نعم ضرورية وصف، هذا سموها بهذا الاسم، احنا مو مالنا علاقة، هو هذا هو القسم الذي هو من أقسام الضرورية، أما ليش ما سماها بهذا الاسم؟ يحتاج إلى شنو؟ يحتاج إلى سبب للتسمية، السبب للتسمية أنها مشروطة سماها بشو. أما لماذا سماها مشروطة؟ يعني مشروطة وعامة، لابد أن يأتي بسبب للتسمية، مو يأتي بسبب لعدم التسمية، هو يحتاج إلى سبب للتسمية، لأنه يقولون هذه القضية سميتها بالضرورة الذاتية، ليش سميتها؟ نقول اولا لان المحمود ثابت عن نحو الضروري. زين ليش ذاتية؟ يقول لان السبب هو الذات. اما بالمشروط العام يقول هذه قضية ثابت فيها المحمول على نحو الضروري، وتلك قضية ستأتينا في الموجهات، يعني تأتينا بالمركبات، عندنا قضية أخرى ستقابل هذه القضية يسمى مشروطة خاصة، تكون مشروطة خاصة. فهذه مجرد بالتمييز بين القضايا. أما أنه والله يجب أن تكون كل عنصر من عناصر الاسم له دلالة، كما أنه في الضرورة الذاتية كل قسم من يعني كل جزء من الاسم له دلالة، هذا أمر لا يمكن المطالبة به. ليش؟ لأنه بعد يقول لك إحنا هذا اسم سميناه حتى نميزه، ولأنه بالنتيجة لما راح تدخل بالمركبات راح تلاحظ أن لكل من هذه القضيات قضايا مقابل. هذه في قبال تلك، هذه في قبال تلك، واضح. وراح يجي هو بعد ذلك لما يصل إلى بعض القضايا يقول سمينا هذه لأنه يوجد في قبالها، وراح تقرأ رقية الموضوع مرة ثانية يعني بالمركبات راح تلاحظ أنه يفرح بأنه سميناها بهذا الاسم بأنه يوجد في قبال تلك. فكأنه بالنتيجة هو ما ترك كلمة المشروطة هنا بدون عامة، لأن هناك أكو اسم للمشروطة الخاصة، فحتى يميز بين هذه وبين تلك سمى هذه عامة، حتى يكون كلمة المشروطة مشتركة بين القضيتين بدون تمييز. مثل ما واحد يسمون مثلا الشهيد الأول الشهيد الثاني، بعد الشهيد الأول خلاص فلان، الشهيد الثاني فلان، لكن بين العلماء صارت كلمة الشهيد تطلق على الأول، تطلق على الأول فقط، لأنه متفق أنه لو يعني لو ألغي وصف التعدد انصرفت الأول. أما هنا فيقول لا، هذه مصطلحات. لما نقول العلامة تروح للعلامة الأول من سمي بهذا الاسم، لكن لو أردت أن تتحدث عن غيره ممن سمي علامة، إذا قلت المحقق ينصرف قبل إلى المحقق الحلي، لكن لو أردت تعبر عن شخص محقق آخر فالمفروض ما تقول كلمة المحقق تقول المحقق الفلاني، المحقق الثاني، المحقق الكركي، المحقق البهبهاني، المحقق الفلاني. فالمفروض إذا كان في اشتراك تميز الاشتراك. هنا القضية لا، متفق الاتفاق على المصطلح على أساس هذا في قبال ذلك، ليس أكثر من ذلك.
الشيخ العفو، هذه الوضع يعني
والحمد لله رب العالمين، انتهى الوقت رب.